بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الباب السابق لا غيبة للمخالفين وأهل الأهواء والبدع الأدلة من السنة على ما ذكره المؤلف حفظه الله. قال حفظه الله: وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. وقال أيضا: ليس لأهل البدع غيبة. وقال أيضا: ثلاثة ليس لهم حرمة في الغيبة. وذكر منهم فاسق معلن للفسق، وصاحب البدعة المعلن البدعة. كلام الحسن رحمه الله تعالى كما جاء في الأدلة أن صاحب البدعة الذي يعلن بدعته ويظهر البدعة ليس له غيبة عند ذكره، أي لا حرمة له، لأنه هتك ذلك بنفسه بإعلانه للبدع. ولهذا التحذير منه واجب دام أنه يعلن بدعته ويظهرها أمام الناس ولا يبالي بذلك، فالبدع شر من المعاصي. فإذا كان الفاسق المعلن بفسقه كشارب الخمر والزاني ونحوهم، هؤلاء الذين يعلنون هذه المعاصي يجوز ذكرهم بما فيهم من هذه المعاصي والتحذير منهم، فكيف بالبدعة؟ فهذا من باب أولى. لهذا ذكر ثلاثة أنهم ليس لهم حرمة في الغيبة، وهم الفاسق المعلن، وذكرنا المتستر الذي يتستر في الدرس الماضي، الذي يتستر ليس داخل في هذا الباب، شخص تستر بمعصية فالواجب ستره، إذا رأيته على تلك الحالة أن تستره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: ليس لصاحب البدعة غيبة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة. أيضا الذي يدخل على أهل الأهواء والبدع يكون معه في هذا الحكم، وهو أنه ليست لهم غيبة، فيجوز ذكرهم بما فيهم من البدع. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: كان شعبة بن الحجاج يقول: تعالوا نغتاب في الله عز وجل. قال جمال وهو صاحب الكتاب: المعنى يذكرون الجرح والتعديل صيانة للدين. يعني شعبة يقول لأصحابي: تعالوا نغتاب في الله، والمراد ذكر أصحاب الجرح والتعديل الذين فيهم جرح يذكرونهم بما فيهم: فلان وضاع، كذاب، ليس بشيء، وهكذا يذكرون ما فيه صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أي في الإسناد، من ذكر في الإسناد فيذكرونه بما فيه، لأجل أن هذا الإسناد دين، هذا الإسناد دين، لهذا ينبغي أن يؤخذ الدين من منابعه الصافية. فإذا كان هناك رجال لا يؤتمنون على الدين فينبغي ذكرهم لأجل أن يحذرهم الناس، فلا يأخذون العلم عنهم، وما الأحاديث إلا العلم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الذي في الأسانين قد ذكروه رحمهم الله تعالى، وكذلك أهل الأهواء والبدع ذكروهم أيضا في مؤلفاتهم لأجل ألا يؤخذ عنه الدين، وإن كان لا يذكر في الأسانيد، وإن كان لا يذكر في أسانيد النبي صلى الله عليه وسلم أسانيد الأحاديث، ولكن مثلا اشتهر بالعلم فإنه يحذر منه، فقد حذر أبو زرعة والإمام أحمد من الحارث المحاسبي وكتبه، وكان قاصا وواعظا مؤثرا، ك كما تقدم في الأبواب، ربما يأتيك مثل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدعاة، الدعاة الذين عندهم بلاغة وفصاحة أو تلبيق في القول، فالناس لا يعرفون من هو السني الذي على الكتاب والسنة، الذي يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم العلم، وربما يلتفتون إلى هذا أكثر من أن يلتفتوا للعالم ويجلسوا للعالم، فيغترون بهذا صاحب القصص الذي يأتي لهم بالقصة تلو الأخرى. فلهذا العلماء أيضا حذروا من هذا الصنف، ويحذر من الصنفين كلاهما، لأن هذا العلم دين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، يقول شعبة تعالوا نغتاب في الله، يعني هذه ليست بغيبة محرمة، لأنها فيها صيانة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو زيد الأنصاري النحوي رحمه الله: أتينا شعبة يوم مطر فقال ليس هذا يوم حديث، ليس هذا يوم حديث، اليوم يوم غيبة، تعالوا نغتاب الكذابين، تعالوا نغتاب الكذابين، نذكر فلان بالكذب، أن هذا إنسان كذاب، فهذا ليست من الغيبة المحرمة، وإن كان في صورتها ماذا؟ في صورتها غيبة، في صورتها غيبة، لأن هذا الشخص غير موجود، فيذكرونه بما فيه من الكذب. فشعبة رحمه الله تعالى كان حريصا على هذا الأمر، وهو بيان حال ماذا؟ حال الرجال، حتى قيل أنه أول من فتش عن الرجال في العراق، يعني فتش عن أحوالهم لأجل ماذا؟ لأجل الحديث النبوي، حتى يؤخذ الحديث الصحيح، فيفتش عن الرجال، وهكذا يفتش عن أهل الأهواء والبدع أيضا في ماذا؟ في هذا الأمر، نعرف الرجل الذي يتكلم بالسنة والرجل الذي يتكلم بالبدعة. قال مكي ابن إبراهيم رحمه الله، وكما ذكره الحافظ ثقة ثبت، قال: كان شعبة يأتي عمران بن حدير، وهو ثقة ثقة، يقول: يا عمران تعال نغتاب ساعة في الله عز وجل، في الله، يعني هذه الغيبة يقول في الله سبحانه وتعالى، نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يذكرون مساوئ أصحاب الحديث، أصحاب الحديث، لأن الناس لما ما كانوا يتحرون في زمنهم دخل فيهم من فيهم، فلهذا قال تعال نذكر مساوئ هؤلاء الذين تلبسوا بأنهم ماذا؟ بأنهم محدثون، وهم ليسوا كذلك، ربما أخذ كتب وكتب أو هكذا، ليس عنده شيء من العلم، فلهذا صيانة لهذا الدين. يقول يا عمران تعال نجلس نغتاب في الله عز وجل ساعة بأن نذكر مساوئ هؤلاء الذين تلبسوا بهذا اللباس، وهو لباس أصحاب الحديث. قال شعبة رحمه الله: الشكاية والتحذير ليس من الغيبة، الشكاية والتحذير ليس من الغيبة، التحذير ليس من الغيبة، الشكوى تظلم أيضا ليس من الغيبة، بأن يتظلم الشخص ويشكو غيره لأجل أن يأخذ حقه، ربما يكون ضعيفا لا يستطيع أن يأخذ حقه بنفسه فيشكو لمن هو ولي أمر ونحوهم من أجل أن يأخذ له حقه، كالقاضي يشكو عند القاضي، يشكو عند الأب، لأن الأب ولي أمر ذلك مثلا الطفل أو الولد أو نحوه، هذا ليس ماذا؟ ليس فيه غيبة. ولو ذكر هذا الشخص تعال نشكو الشكاية وكذلك التحذير لأجل الصيانة للدين، كله ليس من الغيبة، هذا مستثنى من الغيبة المحرمة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى، وهذه في الأمور الستة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك البيتين. قال أبو زرعة الدمشقي رحمه الله، وأبو زرعة هذا حافظ كبير، إمام من أئمة الجرح والتعديل، قرين أبي حاتم، قرين أبي حاتم، اسمه عبد الرحمن بن عمرو، الدمشقي عبد الرحمن ابن عمرو حافظ ومصنف وثقة من أئمة الحديث، فهو قرين أبي حاتم ورفيقة، يترافقان في الرحلة وكذلك يجلسان مجالس الجرح والتعديل، وله مصنفات رحمه الله تعالى. قال: سمعت أبا مسر، وقد حذر هذا أبو زرعة من كتب الحارث المحاسبي. وهناك أبو زرعة آخر لعله مر معكم في الأسانيد في صحيح مسلم مع الشيخ، ما من هو أبو زرعة الآخر؟ أبو زرعة الرازي، ها؟ لا، غرين هذا يعني في طبقته، وشيخ مسلم، شيخ أبي الترمذي والنسائي، شيخ أصحاب السنن، إلا أبا داود. من هو أبو زرع الرازي؟ ما اسمه؟ اسمه عبيد الله ابن عبد الكريم، عبيد الله ابن عبد الكريم، أيضا إمام وحافظ ومصنف. فأبو زرع اثنان، أحدهما عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي قرين أبي حاتم ورفيقه، وأحدهما الآخر وهو أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي شيخ الإمام مسلم، وهذا المذكور عندنا شيخ أبي داود. قال: سمعت أبا مسهر، وهو علي بن مسهر، يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحب. يسأل أبو زرع عن، قال: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال: بين أمره. فقلت لأبي مسهر: ألا ترى ذلك غيبة؟ قال: لا. قال: لا، هذه ليست بغيبة. بين حاله، بين حال هذا الذي يغلط، حال الذي يهم، حال الذي يصحف. هذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا في العلم تبين حال الرجل، حتى لو كان في العلم كذلك يغلط ويهم ويصحف أيضا تبين حاله إذا كثر ذلك منه. لكن ذكرنا الفرق بين أهل السنة والفرق بين أهل الأهواء والبدع في التعامل. فأهل السنة عندهم قواعد، عندهم قواعد يتعاملون بها كما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: المعلى بن هلال هو، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب. فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ فقال: أسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. رحمه الله ابن المبارك يقول لهذا الصوفي: اسكت. الصوفية عندهم هذا منهج، الناس كلهم بخير، يعني ما أحد عنده شيء أبدا، هذا عند الصوفية. الصوفية هم أصلا يعملون المناكر الكبيرة، عندهم السماعات، الأناشيد، الرقص، وعندهم البدع، وعندهم الشركيات، عندهم أشياء كثيرة الصوفية. لهذا الناس عندهم كلهم تمام، يعني على نمط واحد، ما أحد عنده مخالفات، ما أحد عندهم مخالفات. هذا يقول فلان يكذب في الحديث، من المبارك رحمه الله، هذا يكذب، هو رجل تمام طيب، يعني ممكن ذو خلق، لكن هذا لا يمنع أن أبين أنه كذاب، لا يمنع ذلك، فيبين أن هذا الرجل كذاب. قال: هذا يكذب، لا يؤخذ عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر هذا الرجل فلان بن فلان المعلى بن هلال باسمه، قالوا: تغتاب الرجل هذا الصوف؟ يقول ابن المبارك: قالوا: أسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، كيف نعرف الصحيح من السقيم؟ ما يعرف إلا بماذا؟ إلا بالكلام، إلا بالبيان، لأن نبين حال هؤلاء، أنه لا يؤخذ عنهم العلم، لا يؤخذ عنهم الحديث. هكذا العلماء، هكذا العلماء، وانظروا حال أولئك. يقول لا 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 تبين، أنت تغتاب، عندك غيبة لأنك تذكر هؤلاء، فهذا ماذا؟ غيبة. العلماء لا يرون هذا من الغيبة المحرمة، لأنه بيان لحال رجل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث يعني أنك هذا في سنة، في عبادة، فيه عقيدة، يعني هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون صحيحا عنه عليه الصلاة والسلام كي يعمل به، كي يعمل به العقائد والمعاملات والعبادات نحو ذلك. أما أن نستدل بحديث ضعيف، هذا يعني أن تكون طامة كبرى، أن الشخص يمشي على الأحاديث الضعيفة. فهؤلاء الصوفية يمشون على الوضع، على الكذب، على يمشون على ماذا؟ على هذه الأمور في دينهم، ما يتحرون الصحيح من السقيم، لهذا تراهم يتخبطون، يعملون بكل ما هب ودب أو بكل ما ورد في الكتب، لكن أهل السنة عندهم تفحيص وتمحيص، فيفحصون الحديث ويمحصون الأحاديث لأجل أن يكون الدين صافيا. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: جاء أبو تراب النخشبي اسمه عسكر بن الحصين إلى أبي، يعني إلى الإمام أحمد، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف وفلان ثقة. وقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء، يا شيخ لا تغتب العلماء، هذه مقالة الآن عند هؤلاء، هذول علماء، هذا يقول له ضعيف، إنسان ما يؤخذ عنه العلم، ده يقول له لا تغتب العلماء. قال: فالتفت أبي إليه، التفت الإمام أحمد إلى أبي تراب، فقال: ويحك، هذا نصيحة، هذا ليس بغيب، هذه النصيحة نصيحة لله عز وجل، أن تنصح لعامة المسلمين، تنصح للناس، تبين لهم الحق من الباطل، تبين لهم الصحيح من السقيم، وهكذا تبين لهم الدين الصحيح، هذه نصيحة للمسلمين، تحذرهم من المبتدع، تحذرهم من صاحب الهوى الذي يركب هواه، الذي ما يعمل بالعلم، الذي يؤتى إليه العلم لكنه ما يريد إلا أن يعمل بما في رأسه، فتحذرهم من هذا الصنف، هذا نصيحة وليس بغيبة، وإن ذكرته باسمه فتقدم معنا في الأدلة في الأبواب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشخاصا بأعيانهم، والسلف رحمه الله مشوا على هذا، الصحابة والتابعين واتباعهم يذكرون أشخاصا بأعيانهم باسمه، لا يبالون حتى لو كان ما كان في ماذا؟ في المجتمع، دام أن هذا أظهر بدعة وهذا أظهر سوءا وفسقا وأعلنه، فيحذرون الناس منه باسمه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ما اعتبر هذا غيبة، وإن قال له ذلك أنت تغتاب العلماء، فانظروا حال أولئك من حال هؤلاء. قال محمد بن بندار السباك الجرجاني رحمه الله: قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمن يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكتنا كلنا إذن الأمر سيصبح ماذا؟ أن الناس يمشون على أي حاجة، أي شيء يسمعونه، لكن إذا بينت أنت وبينت أنا فيعرف الجاهل الصحيح من السقيم، يعرف الدين الصحيح. لهذا السكوت على الباطل النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما جاء في الأثر معناه صحيح: الساكت على الحق شيطان ماذا؟ أخرس، شيطان أخرس، معنى هذا صحيح وإن لم يصح، يعني أنت تسكت على ماذا؟ تسكت على باطل، والعياذ بالله، مثل الشيطان، مثل الشيطان. لهذا ينبغي أن نتنبه، ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، أنه لا يسكت على الباطل، إذا رأينا الباطل فإننا ندفعه بالتي هي أحسن، بالقول الحق، بالصواب، بأن ننبه الناس على هذا الخطأ، وننبه الناس على فاعليه، أن هذا ولو كانوا ما كانوا في المجتمع لا يجوز السكوت على هذا. فالإمام أحمد يقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال كثير بن زياد أبو سهل رحمه الله وهو ثقة يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم، لا حرمة لهم، أهل الأهواء والبدع لا حرمة لهم في ذكر مساوئهم وذكرهم بما فيهم، لكن كما قلنا أن ذلك يكون بعدل، يكون بإنصاف، يكون كذلك إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه كما تقدم معنا في الحديث الذي مر بالجنازة فأثنوا عليها خيرا، وقال أيضا مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا. قال الحافظ رحمه الله تعالى يجوز ذكر الشخص بما فيه من خير أو شر للحاجة، للحاجة، هذا من باب البيان، من باب النصيحة، ولكن نعلم كلنا حرمة عرض المسلم، عرض المسلم، ومن تكلم بأخيه ما ليس فيه سكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، أي أدور لك بعد ذلك مخرج. إذن تتكلم بحق، تتكلم بعدل، تتكلم بإنصاف، تتكلم بإنصاف، لا تتجاوز، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا تكلم الشخص ما يتجاوز، يتكلم على الشخص بما فيه، بما سمع أنه هذا فيه، وينقل النقل الصحيح حتى لا يقع بعد ذلك المطبات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن يسددنا وأن يرشدنا، أنه ولي ذلك والقادر عليه لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.